السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بطلاب العلم، مرحبا بمن تزدان بهم المجالس وتسر بهم القلوب. إن الأمة لا تزال بخير ولا يزال يرجى لها الخير ما اجتمع طلاب العلم في حلق العلم يتعلمون الخير وينقلون الخير. وأنتم معاشر الفضلاء قد اجتمعتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركتم متاع الدنيا وراءكم، فاستبشروا ببيعكم وأملوا فيما عند ربكم. فإن من جلس مجلس علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلصا لله فاز فوزا عظيما. ففوق ما يحصله من العلم، وفوق ما يدركه من فضل طلب العلم، فإنه يتشبه بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخذهم العلم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو موعود بأجور فوق الأجور، فهو موعود بأجر الحج الذي قد تم لصاحبه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. كما أنه موعود بمجلسه بأن ينال أجر المجاهد في سبيل الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فأسأل الله عز وجل كما أكرمنا بالجلوس أن يعيننا على الإخلاص، وأن ينيلنا ما نرجو وفوق ما نرجو، إنه جواد كريم. ثم إن هذا المجلس هو المجلس الثاني من مجالس شرح رسالة نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. وإن لم نتمكن من إنهاء الرسالة في هذا المجلس فسنعقد إن شاء الله عز وجل مجلسا ثالثا بعد صلاة المغرب في كرسي العلامة الشيخ عبد المحسن العباد الذي بدأنا به مجالس شرح هذا الكتاب، وأرجو أن يكون انتقالنا من هذا المكان إلى ذلكم المكان على ما يليق بطلاب العلم، فإن الناس ينظرون إليهم ويقتدون بسمتهم وفعلهم. وقد تقدم شرح ثلاثة نواقض من النواقض التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل، ونواصل شرح هذه النواقض. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله، الحمد لله حمد الذاكرين، والشكر له وهو يزيد الشاكرين، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام المجدد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه: الرابع، من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر.
نعم، هذا الناقض الرابع من النواقض التي تبطل الإسلام ولا تجتمع مع الإسلام، وعندنا فيه مسألتان. المسألة الأولى متعلقة بالهدي، والمسألة الثانية متعلقة بالحكم. أما المسألة الأولى المتعلقة بالهدي، فمن اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه فهو كافر. الهدي هو السيرة والمنهج والطريقة والحال والسمت والطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه هدي البيان والدلالة الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فبين الدين بقوله وبين الدين بفعله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته وحاله ومنهجه وطريقه هو خير هدي، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه: فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يقول: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والذي جاء عند مسلم: وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء عند أحمد وغيره باللفظ الأول: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عند أحمد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن أفضل الهدي هدي محمد، وفي رواية أيضا عند أحمد إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فهدي محمد صلى الله عليه وسلم خير الهدي وأحسن الهدي وأفضل الهدي وأكمل الهدي، وهديه كله وحي من الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم خير من هديه فقد كفر وكذب بما في القرآن والسنة. فالذين يعتقدون ويرون أن طريقة شيخ الطريقة أحسن وأكمل وأقرب إلى الله من طريقة محمد صلى الله عليه وسلم فقد أتوا كفرا وزورا. والذين يرون أن هدي الفلاسفة ومحكم العقول خير وأحسن وأكمل من هدي محمد صلى الله عليه وسلم فقد جاءوا زورا وكفرا وطعنوا في الدين وكذبوا بالقرآن والسنة. إذن الفريضة الشرعية التي هي من التوحيد أن يعتقد المؤمن أن هدي محمد صلى الله عليه وسلم خير الهدي، بل يعتقد أن كل هدي خالف هدي محمد صلى الله عليه وسلم فهو باطل. ومن اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم خير من هديه فقد نقض إسلامه وأتى بالكفر الأكبر والعياذ بالله. هذه المسألة الأولى. وأما المسألة الثانية فهي مسألة الحكم. فمن اعتقد أن حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم أحسن وأعدل من حكمه صلى الله عليه وسلم فقد كفر. حكم النبي صلى الله عليه وسلم المقصود به الحكم بما أنزل الله، وهو حكم الإسلام، والحكم كله لله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل إن الحكم إلا لله حصر. يدل دلالة بينة على أن الحكم كله لله، وقال سبحانه فالحكم لله العلي الكبير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، إن الله هو الحكم وإليه الحكم، كما رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. وكل حكم يخالف حكم الله أو حكم رسوله صلى الله عليه وسلم فهو من حكم الجاهلية. فمن اعتقد أن الحكم الذي يخالف حكم الله أو حكم رسوله صلى الله عليه وسلم أحسن وأفضل وأعدل من حكم الله ومن حكم رسوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر. يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فهذه الآية فيها تعجيب وإنكار من فعل هؤلاء الذين يزعمون، والزعم الغالب عليه أنه يطلق على الكلام الكاذب. هم يزعمون بألسنتهم أنهم آمنوا بالله وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، إلى الحكم المخالف لشرع الله، وقد أمروا أن يكفروا به. فكل حكم يخالف شرع الله يجب على المؤمن أن يكفر به ويعتقد أنه باطل في غاية البطلان، ولكنهم يطيعون الشيطان الذي يريد أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقال الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أنكر الله عز وجل على كل من يريد حكما يخالف حكمه أو حكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين أن الحكم الأمثل والأعدل والأحسن هو حكمه، والمقصود بالتفضيل هنا الكمال في الوصف وليس المقابلة بين حسن وأحسن. فأحسن هنا المقصود بها كمال الوصف، كمال الحسن، وليس المقصود التفاضل بين حسن هو حكم غير الله وأحسن هو حكم الله، لا وكلا، بل حكم غير الله باطل لا حسن فيه، وإنما تمام الحسن في حكم الله عز وجل. وقال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقسم الباري سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، بل فوق هذا أن يسلموا تسليما من غير حرج في قلوبهم لحكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذه الآيات كما تسمعون أيها الفضلاء عامة، تشمل العمل بكل حكم أنزله الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد ظل فيها أهل البدع في التكفير فكفروا بها المسلمين بزعم أنهم لم يحكموا بشرع الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال الحافظ ابن عبد البر: وقد ظلت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب، يعني باب التكفير، فاحتجوا بهذه الآثار ومثلها في تكفير المذنبين، واحتجوا من كتاب الله بآيات ليست على ظاهرها، بآيات ليست على ظاهرها، مثل قوله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وبهذا تعلم أيها الكريم أن أهل البدع في مختلف العصور على قلب واحد وعلى طريق واحد، يقرؤون القرآن لا يفهمون معناه ويقلبون معناه، ومنهم من لا يجاوز القرآن حنجرته فلا يلين قلبه به ولا يستقيم عمله به. كما أن أهل البدع اليوم الذين يعتدون في التكفير يقصرون هذه الآيات على الحكام لأنهم لا يريدون تحقيق الحق ولا نصرة الدين، وإنما هم قوم حقدة على الحكام يريدون إسقاطهم، وعلموا أن أهل الإسلام لا يطيعونهم في مرادهم إلا إذا لبسوا عليهم وألبسوا كلامهم لباس الدين، ولذلك تجدهم يجتهدون في جعل التوحيد مقصورا على سب الحكام وذم الحكام وتكفير الحكام، وعلى جعل الشرك مقصورا على ما أسموه بشرك الحاكمية، وتجد أنهم ينزلون هذه الآيات على الحكام فقط، بينما لو أنصفوا لعلموا أنهم في عقيدتهم لم يحكموا بما أنزل الله. والسلف مطبقون على أن هذه الآيات ليست على ظاهرها، وأن الكفر المقصود في الآية ليس هو الكفر المخرج من الملة. روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر، من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. وروى ابن جرير عن عطاء أنه قال: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وروى الحاكم أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفرا ينقل عن الملة، إنه ليس كفرا ينقل عن الملة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كفر دون كفر. ثم قال الحاكم: وهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وقال صحيح. وكلام ابن عباس رضي الله عنهما له طريق صحيح عند ابن جرير وأحمد في الإيمان وعند غيرهما، وله طرق متعددة يشد بعضها بعضا، ولم يعلم له مخالف من الصحابة، فيكون هذا إجماعا في زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كفر دون كفر. وقد أطبق كلام السلف على هذا، ولا يعلم للسلف ولا لأئمة الإسلام الكبار كمالك وأحمد وغيرهما كلمة واحدة تخالف هذا، وأن الحال فيه تفصيل. وهذا الذي يجب أن يفقهه المسلم ويعتقده ويبني عليه كلامه. وهنا يبحث العلماء مسألتين: المسألة الأولى يسميها بعض أهل العلم بمسألة التشريع، والمسألة الثانية هي مسألة الحكم والتحاكم. أما المسألة الأولى وهي مسألة التشريع، فالتشريع على ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يسن العبد قوانين وأمورا سكت عنها الشارع في العبادات، أن يسن العبد ويرتب أمورا سكت عنها الشارع في العبادات، وهذا ابتداع في الدين. من سن في العبادات أمرا سكت عنه الشارع فشرعه للناس ودعا الناس إليه إما بأصله كمن سن الموالد للنبي صلى الله عليه وسلم أو للصحابة أو لآل البيت أو للأولياء أو لغير ذلك، فقد ابتدع وكان له نصيب من قول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. العبادات الأصل فيها التوقيف، فإذا سكت الشارع عنها فمعنى ذلك المنع، فمن سن عبادة بأصلها أو وصفها سكت عنها الشرع فقد ابتدع. والقسم الثاني أن يسن العبد قوانين ويرتب أمورا في أمور سكت عنها الشارع والأصل فيها الإذن والتوسعة، كالعادات والمعاملات. يسن العبد قوانين وأنظمة ويرتب أمورا في أمور سكت عنها الشارع لم يأتي فيها حكم، وهذه الأمور الأصل فيها التوسعة والإذن والإباحة كالعادات والمعاملات، وهذا جائز لا حرج فيه، وقد يكون مطلوبا إذا تعلقت به المصالح العامة، أن ينظم ولي الأمر سوق العمل وسوق المال ويصدر القوانين والأنظمة، فهذا مطلوب منه، لأن المجمع عليه أن التصرف على الرعية منوط بالمصلحة، وأنه يجب على ولي الأمر أن يسعى للرعية بأحسن الوجوه وأصلح الوجوه ما أمكنه هذا. والقسم الثالث أن يسن العبد قوانين وأنظمة تخالف شرع الله، فيجعل نظاما وقانونا وضعيا يخالف شرع الله، كمن يحكم بأن شرب الخمر لا يقتضي عقوبة، أو يفصل إن شرب في البيت أو في غير قيادة السيارة أو في الحانات المصرح بها فلا عقوبة فيه، وإن شرب كذا فعقوبته كذا، فهذا نظام يخالف ما أنزل الله سبحانه وتعالى، وهذا على درجتين. الدرجة الأولى أن يبدل شرع الله باختياره، يعني هذا يا إخوة يأتي ويجد شرع الله محكما فيبدل شرع الله بالقوانين الوضعية التي تخالفه باختياره، كما فعل من أسقط الخلافة العثمانية وبدل ما وجده من شرع الله بالأحكام العلمانية والقوانين الوضعية، وهذا قد ذهب جماعات من أهل العلم إلى تكفيره، وقالوا فعله كفر وهو كافر، ونقل تلاميذ الشيخ ابن باز رحمه الله عنه أن هذا لا يكفر إلا إذا كان معتقدا أنه أحسن أو مثل شرع الله أو أنه يجوز العمل به. أما إذا كان معتقدا أن شرع الله أحسن وهو الذي يجب أن يعمل به لكن بدله فإنه لا يكفر. وقد سئل رحمه الله: هل فيه فرق بين التبديل ككل والحكم في قضية واحدة، أي بغير ما أنزل الله؟ فقال رحمه الله: إن كان لم يقصد بذلك الاستحلال وإنما حكم بذلك لأجل أسباب أخرى يكون كفرا دون كفر. أما إذا قال يباح ولا حرج في الحكم بغير ما أنزل الله فإنه يكفر، وإن قال الشريعة أفضل. فهنا تعلم أن الشيخ ابن باز رحمه الله لا يفرق بين التبديل والحكم، بل يفصل التفصيل الذي سنسمعه في الحكم بغير ما أنزل الله. والدرجة الثانية أن يجد الحكم بالقوانين قائما ويسن مثلها، أن يجد الحكم بالقوانين قائما في البلد ليس فيه تحكيم شرع الله وإنما فيه الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشرع الله ويسن مثلها، سواء كان فردا أو كان هيئة كالبرلمان. فهذا التفصيل فيه هو التفصيل في الحكم بغير ما أنزل الله، ينظر في حاله. ويضاف إلى ذلك درجة ثالثة أو قسم ثالث لهذه الدرجة الثانية، وهو من لا يستطيع تغيير تلك الطريقة، أعني الحكم بالقوانين، وهو يأخذ بالتدرج ويفعل الممكن مع إرادته الصادقة في تحكيم شرع الله عز وجل، فهذا لا يكفر. جاء ووجد القوانين الوضعية المخالفة لما أنزل الله محكمة وهو لا يستطيع أن يغير هذا، فأخذ بالتدرج وفعل الممكن مع إرادته الصادقة أن يحكم شرع الله، فهذا لا يكفر بفعله هذا. وأما المسألة الثانية فهي مسألة الحكم والتحاكم. ما الفرق بين الحكم والتحاكم؟ الحكم يعود إلى الحاكم، سواء كان الحاكم العام أو القاضي، والتحاكم هو فعل العامة بالرجوع إلى من يحكم. وهذه على أقسام: القسم الأول الحكم بالشرع والتحاكم إلى شرع الله، وهذا فريضة شرعية ومن لوازم التوحيد. والقسم الثاني الحكم بقوانين بشرية لا تخالف شرع الله والتحاكم إليها، وهذا جائز، بل قد يكون مطلوبا كالحكم في قضايا المرور والحوادث التي تقع بين الناس. والقسم الثالث الحكم بقوانين تخالف شرع الله والتحاكم إليها، وهذه درجات بينها أهل العلم أخذا مما قرره أهل السنة. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: لا ريب أن الحكم بغير ما أنزل الله منكر عظيم ومن أنواع الكفر. لاحظوا، ومن أنواع الكفر، يعني قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر، كما بينه الله سبحانه وتعالى، وهو من حكم الجاهلية، كما قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون وليس لأحد أن يحكم بغير ما أنزل الله. بل هذا منكر عظيم وجريمة شنيعة. أما كونه كفرا مخرجا من الملة فهذا هو محل التفصيل عند أهل العلم. فمن فعل الحكم بغير ما أنزل الله يستجيزه ويرى أنه لا بأس به، أو يرى أنه مثل حكم الله، أو يرى أشنع من ذلك أن الشريعة لا تناسب اليوم وأن القوانين أنسب منها وأصلح، هذا كله كفر أكبر على جميع الأحوال الثلاثة. ومن زعم أن حكم غير الله أحسن من حكمه أو مثل حكمه في أي وقت كان، أو أنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله ولو قال إن الشريعة أفضل وأحسن، ففي هذه الأحوال الثلاث يكون قائل ذلك كفرا، وهكذا معتقد ذلك. من اعتقد أن حكم غير الله جائز أو مماثل لحكم الله أو أفضل من حكم الله فهو مرتد عند جميع أهل الإسلام، عند جميع أهل الإسلام. أما من فعل ذلك لغرض من الأغراض وهو يعلم أنه مخطئ وأنه مجرم، ولكن فعل ذلك لغرض الرشوة أو مجاملة قوم أو لأسباب أخرى، والله يعلم أن قلبه منكر هذا وأنه يرى أنه باطل، هذا لا يكفر بذلك ويكون عاصيا ويكون كافرا كفرا دون كفر، وظالما ظلما دون ظلم، وفاسقا فسقا دون فسق، كما قال ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد بن جبر وجماعة آخرون، وهو معروف عند أهل العلم، وهو معروف عند أهل العلم. وإن أطلق من أطلق كفره، يعني إذا وجدت كلاما مطلقا لبعض العلماء أنه كافر فمراده كفر دون كفر، فمراده كفر دون كفر. وقد ذكر أن هذا قول أهل السنة، قال وهذا قول أهل السنة، وقال في موضع آخر هذا قول أحمد وغيره من أهل السنة لا يعلم لهم غير ذلك، لا يعلم لهم غير ذلك. فهذا العلم العارف بكلام أهل السنة يقرر أن هذا التفصيل هو قول أهل السنة وقول أئمة أهل السنة. وقال الشيخ الألباني رحمه الله: وهنا أمر يجب أن يتفطن إليه، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة، ويكون كفرا أصغر، وذلك بحسب حال الحاكم. فإن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا عاص، ويسمى كافرا كفرا أصغر. وإن جهل حكم الله فيها مع بذله جهده واستفراغه وسعه في معرفة الحكم وأخطأ فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده، وخطأه مغفور له. وللألباني رحمه الله مقالة نفيسة في هذا الباب نشرت وأقضت مضاجع التكفيريين وزلزلت كيانهم وزادهم بلاء وزلزلة أن المقالة قرأت على الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله فأقراها وأثنيا عليها، فاجتمع هؤلاء الأئمة الثلاثة من أئمة أهل السنة على ما في تلك المقالة من التفصيل، وهو يرجع إلى ما تقدم. وأنا أوصي بقراءة فتوى ومقالة الشيخ الألباني وجعلها في الخطب وشرحها لعموم الناس، فإن فيها بيان العلم الذي يجب أن يعلم والاعتقاد الذي يجب أن يعتقد وما عليه أهل السنة والجماعة. وخلاصة ما ذكرته أن من حكم بالقوانين التي تخالف شرع الله وهو يستجيز ذلك ويقول هذا جائز فهذا كفر أكبر، ومن حكم بغير ما أنزل الله مما يخالف شرع الله، معتقدا أنه أفضل من شرع الله وأصلح وأعدل، فهذا كفر أكبر. وكذلك إن اعتقد أنه يساوي حكم الله وأن الكل يحقق العدل فهما سواء، فهذا كفر أكبر. أما إن اعتقد أن حكم الله أحسن وأنه لا يجوز الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشرع الله لكن ضعف وحكم القوانين المخالفة لشرع الله، فهذا على ذنب كبير وجرم عظيم وخطر كبير، ووقع في كفر، لكنه ليس الكفر الذي يخرج من الملة. وانتبه هنا يا رعاك الله إلى أن هذا التفصيل متعلق باعتقاد القلوب، وهذا لا يطلع عليه إلا الله، فما لم يصرح المحكم بما يقتضي الكفر فإنه لا يجوز التسلط بتكفيره. بل قدمنا في المقدمات أن الأصل في من أتى بالشهادتين الإسلام، ولا يرفع إسلامه بالشك، فليس لأحد أن يقول نعم هذا التفصيل صحيح لكن حاكمنا من الأنواع المكفرة، إلا إذا صرح هو بما في قلبه. أما إذا لم يصرح فلا يجوز هذا، بل نحمل المسلم على أحسن المحامل ما لم يقتضي الدليل البين خلاف هذا. فالحظ أن التفصيل كله مبني على ما في القلب، وما في القلب لا يطلع عليه إلا الله، وهو المحاسب للعبيد. أما نحن فنحكم بالظاهر وأنه مسلم، ونحمله على بقاء الإسلام. بقي في التحاكم مسألة يزيدها العلماء، وهي التحاكم إلى ما يخالف شرع الله عند الضرورة، مضطر، كما لو أن تاجرا تعامل مع تاجر من الكفار في بلاده وجحده التاجر الكافر ولا يستطيع أن يحصل ماله إلا بالتحاكم إلى تلك المحاكم في ذلك البلد الكافر. أو لو أن زوجة مسلمة في بلد الكفر هجرها زوجها وجعلها معلقة وأبى أن يطلقها إيذاء لها، وكلمه الصالحون فأبى، فهل يجوز للمسلم حال الضرورة أن يتحاكم إلى من يحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشرع الله؟ هذا قد اختلف فيه العلماء، وأكثر العلماء على أنه يجوز بشروط. الشرط الأول أن يكون الضرر بترك التحاكم متحققا ليس موهوما، والشرط الثاني أن يكون الضرر بترك التحاكم عظيما لا يتحمل مثله، يعني ليس في آلاف لا يبالي بها التاجر، وإنما في ضرر عظيم وأمر عظيم لا يتحمل مثله في العادة. والشرط الثالث أن لا يوجد طريق لرفع الضرر إلا التحاكم، أن لا يوجد طريق لرفع الضرر إلا التحاكم. والشرط الرابع أن لا يتعدى المتحاكم حقه الشرعي، أن لا يتعدى المتحاكم حقه الشرعي. فإن المحاكم الوضعية قد تحكم وتظلم، مثلا حقه 100,000 فحكمت له المحكمة بمليون، ما يجوز أن يأخذ إلا 100,000. يشترط لصحة التحاكم عند الضرورة أن لا يعتدي في الحكم، فلا يأخذ إلا ما يستحقه شرعا. بمعنى لو رفعت القضية إلى المحكمة الشرعية حكمت بكذا، فيأخذ ما يحكم به شرعا ولا يقبل ما زاد عن ذلك من اعتداء. هذه خلاصة ما يتعلق بهذا الناقض. والحق أن تعلم ما يتعلق بهذا الناقض على وجهه الصحيح فريضة على طلاب العلم في هذا الزمان ليدفعوا اعتداء التكفيريين على الحاكم والمحكومين بالتكفير واعتبار دول المسلمين دول حرب. فإن التكفيريين يا إخوة، هؤلاء الذين يغشون العوام بالعواطف وأنهم يقيمون الخلافة الإسلامية ويريدون الحكم بما أنزل الله، يعتبرون ديار المسلمين ديار حرب ويستحلون أموالهم وأنفسهم وأعراضهم، بل صرح بعض كبارهم أن مكة والمدينة اليوم دار حرب وليست دار إسلام. فهؤلاء شر على أنفسهم، شر على الأمة، شر على الأفراد، وكم ضيعوا من أفراد. يأتي الرجل في أوروبا فيسلم فيختطفه الأشرار ويزينون له أن يذهب إلى ديار أولئك العصابة حتى يعلم الحقد على الأمة وأن التوحيد سب الحكام. حتى أنهم يأخذون الصغار لآباء قد أسلموا حديثا ويعلمونهم قسوة القلوب، ويعطون الصبي سكينا لينحر بها. من يقول عند نحره أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فالوقوف في وجوههم جهاد في سبيل الله، وإبطال مكرهم من أعظم الفرائض على طلاب العلم. نعم.
قال رحمة الله عليه: الخامس، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو عمل به كفر إجماعا. الدليل قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.
نعم، ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في الأحكام والحدود والحقوق وغيرها منزل من عند الله عز وجل، ومن كره ما أنزله الله فقد كفر وحبط عمله. قال تعالى: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فدلت هذه الآية على أن كراهية ما أنزل الله من أعظم صفات الكفار، ومن أعظم ما كفروا به أنهم كرهوا ما أنزل الله، فهذا من ضلالهم وكفرهم، فأحبط الله أعمالهم لكفرهم. فدلت هذه الآية دلالة بينة على هذا الأصل العظيم. فإذا كان هذا البغض مصرحا به ومنطوقا به وملفوظا به ولو مع العمل، فهذا كفر اعتقاد. إذا قال: أنا أكره قطع يد السارق، أنا أبغض قطع يد السارق، أنا أبغض جلد الزاني، أنا أبغض رجم الزاني المحصن، فهذا كفر اعتقاد. وإن كان هذا البغض في القلب من غير تصريح به ولو مع العمل، فهذا كفر نفاق، فهذا كفر نفاق، لأنه يظهر الإسلام وهو يعمل بهذه الأشياء ويبطن الكفر، فلم يظهر ما في قلبه من البغض، فهذا كفر نفاق. هذا إذا كره ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كره الفعل لأن نفسه لا تتحمله، أو فعل شخص معين لأنه يخالف شهوته، فهذا ليس كفرا. كما لو كره الإنسان قطع يد السارق لا من جهة القطع، ولكن من جهة أنه لا يتحمل أن يرى هذا القطع، هو مطمئن القلب بحكم الله، محب لحكم الله، لكن هو ما يتحمل. تقول له مثلا: تعال اليوم ستقطع يد سارق، فيقول: لا أكره هذا، أكره هذا، يعني أكره أن أراه، ما أتحمله. أو مثلا المرأة إذا كرهت أن يتزوج عليها زوجها، من جهة أنها تحب زوجها ولا تريد أن يتزوج عليها، لا من جهة كره التعدد وبغض التعدد الذي شرعه الله، وإنما من جهة مشتهاها هي، تريد أن يكون زوجها لها، فهذا ليس كفرا. أما إذا أبغضت التعدد والعياذ بالله من حيث هو، فهذا من الكفر والعياذ بالله. فيجب أن نفرق بين كره وبغض ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، من حيث أنه جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من حيث ذاته، من حيث كونه شرعا، وبين الكره لأمر خارج ليس لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما للرؤية أو نحو ذلك، فلا يخلط بين الأمور. لأنه بلغني أن بعض الأزواج يقولون لزوجاتهم: إن كرهت زواجي بأخرى فأنت كافرة. لأن من أبغض ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وهذا غير صحيح وخطر على القائل أن ينزل شرع الله على غير تنزيله. نعم.
قال رحمة الله عليه: السادس: من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
نعم، الاستهزاء والسخرية والتحقير لشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعلم ثبوته مهما كان كفر مخرج من الملة. فمن سخر من القرآن واستهزأ بالقرآن أو سخر من الدين أو سخر من النبي صلى الله عليه وسلم ولو من صفة من صفاته، كمن سخر من اللحية الكثة مع علمه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، الذي يقول اللحية وساخة ومنافية للتحضر وفعل أصحاب الكهوف، إذا كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية فهذا كفر أكبر يخرج من الملة. وكذلك السخرية بالجنة، أو السخرية من النار، أو الاستهزاء بنوع من نعيم أهل الجنة كالاستهزاء بالحور العين، أو بنوع من العذاب الثابت في النار والعياذ بالله، فإنه كفر، وهذا لا يصدر من قلب معظم لله ومعظم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعظم لدين الله عز وجل، وهو من كفر المنافقين. قال الله عز وجل: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. استهزئوا بدين الله، بكتاب الله، برسول الله، بأهل الإسلام، وهو الذي تفعلونه خفية. إن الله مخرج ما تحذرون، وهذا ليس إباحة وإنما تهديد. ينبئهم الله أنه يعلم ما في قلوبهم ويعلم بأحوالهم إذا خلوا إلى شياطينهم، واستهزأوا بدين الله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، ويهددهم أنه سيفضحهم ويظهر حالهم الذي يستترون به. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. يعني إذا اطلعت على سخريتهم واستهزائهم بالدين وأهله من جهة الدين اعتذروا وقالوا نحن ما نعتقد، نحن مؤمنون، ولكننا نخوض في حديث الناس، نقطع الطريق ونلعب نتسلى. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا، فالعذر لا ينفعكم، قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم بتوبتهم وإسلامهم وخروج النفاق من قلوبهم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وقد جاء أن رجلا في غزوة تبوك قال في مجلس يوما: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء لا أرغب بطونا. فهو يسخر منهم من جهة صلاحهم وديانتهم، لا أرغب بطونا يعني لا أكثر أكلا ونهما في الأكل، ولا أكذب ألسنة، ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المجلس: كذبت ولكنك منافق. لأن الصحابة يعلمون أن مثل هذا لا يصدر من مؤمن، وهذا يظهر الإيمان، ومع ذلك يقول هذا القول: لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، يعني بالآيات. قال عبد الله بن عمر: فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحزام، تنكبه الحجارة وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وهذه القصة لها ألفاظ وهي صحيحة، رواها ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما، وقد ذكرها محدث اليمن والمصلح في ربوعها، الحافظ العلامة، الزاهد الورع الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله عز وجل، وسائر علماء المسلمين في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول. وقال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. فهذا مما كفر به الكفار أنهم اتخذوا آيات الله، هذا ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وما أنذروا هذا وعيد الله، اتخذوه هزوا. فهذا مما كفر به الكفار، فدل هذا دلالة بينة على أن من استهزأ بشيء من الدين فقد نقض إسلامه أو أبان نفاقه. هذا إذا كان الاستهزاء بالدين أو بالصالحين من أجل الدين. أما الاستهزاء بالأفراد فهذا فسوق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق، يعني لو جاء إنسان يسخر من اللحية ويستهزئ من اللحية ويكتب كلاما يسخر فيه من اللحية، إن كان استهزاؤه من اللحية من الفعل مع علمه بثبوت ذلك في الشرع فهذا كفر، وإن كان استهزاؤه من لحية فلان المنسوبة إلى فلان لا إلى جهة الفعل فهذا فسوق وليس كفرا. ولعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب في كرسي الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله عز وجل، وسنجعل الأسئلة في آخر المجلس الأخير إن شاء الله عز وجل، ونعطي فرصة للإخوة ليرتاحوا وليتوضأ من يحتاج إلى الوضوء، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.